بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب النكاح، البحث في أولياء العقد.
الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن الكشف الحقيقي لثبوت الملكية أو الزوجية من الأول قبل الإرادة، وإن كان معقولا على بعض التقادير إلا أنه لا دليل عليه، فإن الظاهر أن الإرادة بنفسها دخيلة في الموضوع. فلا تكون الملكية على الزوجية حاصلة قبل ذلك، وبعض صور الكشف الحقيقي غير معقول كما تقدم. فأما الكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وهو ترتيب آثار الملكية السابقة بعد الإجازة، وإن لم تكن الملكية موجودة فهذا أمر ممكن ولا بد من الالتزام به لو لم يتم ما ذكرناه من الحكم بالملكية سابقا، ولكن كان زمان الحكم متأخرا ومتعلق هذا الحكم الملكية السابقة بأن يكون الحكم بعد الإجازة ومتعلق الحكم الملكية قبل ذلك. إن لم يتم هذا كان ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه والمسجد، ولكن الظاهر أن هذا هو الصحيح، فإن الإجازة إنما تتعلق بالعقد السابق، فيكون العقد السابق هو الممضى ممن له الأمضى ومن الشارع، فيستند ذلك العقد الواقع في زمانه مستندا إليه من الآن. الاستناد فعلي ولكن المستند أمر سابق، فإذا شمله دليل الإمضاء ودليل السفر يحكم من الآن بالملكية السابقة ولا مانع من ذلك، فإنا قلنا إن الاعتبار كما يتعلق بالأمر الحالي يتعلق بالأمر الاستقبالي وبالأمر السابق أيضا، فهذا أمر ممكن في نفسه ومشمول ضد الدليل، فظاهر الدليل هو الحكم بالملكية من الأول، ولكن زمان الحكم متأخر. لربما يورد على ذلك بوجهين: الأول أن العبرة في تحقق التضاد بين الأحكام الاتحاد في زمان المعتبر لا في زمان الاعتبار، فلو فرضنا أن زمان الاعتبار متعدد ولكن زمان المعتبر واحد يقع التزاد بين الحكمين. ومن هنا ذكرنا وذكر غير واحد في باب الدخول في الأرض المغصوبة أن ما ذهب إليه بعضهم من كون هذا الفعل الخروج واجبا بالوجوب الفعلي ومحرما بالحرمة السابقة، يعني متصف بحكمين: الحرمة السابقة لم تسقط بهذا الفعل يقع حراما ويعاقب عليه المكلف باعتبار حرمته السابقة، وواجب فعلا الوجوب فعلي والحرمة سابقة، إلا أن متعلق كل منهما هو هذا الفعل بلا منافاة لاختلاف زمان الوجوب والتحريم. هنا ذكرنا وذكروا أن هذا غير ممكن، فإن الفعل في زمان واحد لا يمكن أن يحتسب بالوجوب بل بالحرمة بالمحبوبية والمبعوثية، وإن كان زمان الوجوب والتحريم مختلفا. العبرة في التضاد إنما هو بزمان المعتبر لا بزمان الاعتبار، ففي المفاهيم أيضا وإن كان زمان الاعتبار متعددا إلا أن المعتبر زمانه واحد، الشيء الواحد في الزمان الواحد لا يمكن أن يكون مملوكا لأحد ومملوكا لشخص آخر. كيف يمكن أن يقال إن المبيع في البيع الفضولي ملك لمالكه قبل الإجازة وبعد الإجازة يحكم بأنه ملك للمبيع؟ ففي زمان واحد هذا الشيء ملك لشخصين، وإن كان زمان الحكم بالملكية متعددا فهذا لا يمكن. والجواب عن ذلك لعله ظاهر، فإن الوجوب والتحريم إنما يتعب التحريم إنما يتعلق بشيئين باعتبار محبوبيته أو مبغوضيته، باعتبار اشتماله على المصلحة أو المفسدة، باعتبار كونه متعلقا للغرض أو منافيا للغرض. الموجود الواحد لا يمكن أن يتصف بهذين الوصفين، يكون محبوبا ومبغوضا وإن كان الحب في زمان والبغض في زمان آخر، إلا فيما إذا أمكن البداء كما في غير الشارع بالنسبة إلى الأشخاص العاديين. فيمكن أن يكون الفعل الواحد في زمان واحد بجميع خصوصياته كان محبوبا لزيد، نفس هذا الفعل يكون مبغوضا فيبدو له فيظهر له بعد ما يوجب المبغوضية. وأما بالنسبة إلى الشارع العالم في الخصوصيات قبلا وبعدا لا يمكن هذا الشيء، أن الفعل الواحد يكون مبغوضا له ويكون محبوما له ولو كان زمان البغض وزمان الحب متعددا أمر غير ممكن. فالخروج من الدار الغصبية إما أنه مبغوض حتى فعلا حال الخروج، وإن كان لا يمكن النهي لأجل عدم التمكن ومن باب تقديم أحد الأقل المحذورين يلزم العقل بالخروج، أو يكون محبوبا فقط لا يكون مبغوضا حتى من الأول، لأن هذه الحسة من التصرف في مال الغير ليس بمبغوض حتى من الأول. الجمع بينهما بين المحبوبية والمبغوضية ولو كان في زمانين أمر غير ممكن، ولا يقاس هذا بالملكية وغير الملكية من الأمور الاعتبارية، فإن المصلحة هنا إنما هو في نفس الاعتبار اعتبار الملكية فيه مصلحة، اعتبار الزوجية فيه مصلحة، المصلحة قائمة بنفس الاعتبار لا بالمعتبر بعد الملكية. فإذا كان الاعتبار هو الذي يتعلق به غرض المعتبر ويكون موافقا لغرضه، إذا كان اعتبار الملكية في زمان موافقا لغرضه وذا مصلحته، وكان اعتبار الملكية في هذا الزمان بعينه ولكن الاعتبار متأخر أيضا في مصلحة لا مانع من الاعتبارين، بل لولا عدم إمكان الجمع بين الأثرين لأمكن اعتبار الملكية لشخص واعتبار الملكية لشخص آخر في زمان واحد، فيحكم بأن هذه الدار ملك لزيد ويعتبر أنه ملك لأم. لا مانع بين الاعتبارين إلا أنه من جهة التنافي بالأثر لا يمكن ذلك، فإن معنى قوله ملكا لزيد عدم جواز تصرف غيره فيه بدون إذنه، وكذلك بالنسبة إلى أمر وهذان الحكمان لا يجتمعان، استقلال زيد في التصرف وعدم جواز مزاحمة غيره له، وكذلك استقلال أمر في التصرف وعدم جواز مزاحمة أحد له، هذان الحكمان لا يجتمعان. ولا يجري هذا فيما إذا كان زمان الاعتبارين مختلفا، فيعتبر قبل الإجازة استقلال المالك في التصرف وعدم مزاحمة غيره له، وبعد الإجازة ينعكس الأمر ويعتبر هذا ملكا له ولا يجوز لأحد مزاحمته، فليس بينهما تناف بين الاعتبارين وإن كان متعلقهما أمرا واحدا. وربما يورد على ذلك أيضا أي على ما اخترنا فأن هذا إنما يتم في القضايا الخارجية كما في المالك، هذا أمر ممكن، المالك يعتبر مال زيد ملكا لنفسه بالإجازة واعتباره متأخر والمعتبر أمر سابق، إلا أن هذا لا يمكن في الأحكام الكلية المنشأة على نهب القضايا الحقيقية كما في الأحكام الشرعية، فإن الاعتبارات الشرعية موجودة من الأول إما أزلان أو لا أقل بعد ظهور الشريعة المقدسة، الاعتبارات الشرعية موجودة، واللازم ما ذكرنا من أن يكون هذا المال مثلا ملكا لزيد قبل الإجازة أي ملكا لمالك الأول البايع، وفي هذا الزمان بعينه يكون ملكا للمجيز بعد إجازته، اعتبار هاتين الملكيتين في زمان واحد وهو ظهور الشريعة المقدسة مثلا، كيف يمكن الاعتباران يتعلقان بشيء واحد في زمان واحد؟ أمر غير ممكن، إذا أمكن إنما يمكن مع اختلاف الزمانين على ما ذكرنا، وأما مع اتحاد الزمان كيف يمكن الجمع؟ يعني الشارع عند ظهور الشريعة المقدسة يعتبر هذا الشيء ملكا لزيد ويعتبره في هذا الزمان بعينه ملكا لأمر الذي هو المجيد. والجواب عن هذا أيضا لعله ظاهر، فإن القضايا الحقيقية الإنشاء فيها وإن كان أزليا إلا أن فعليته إنما هو بفعلية الموضوع، ما لم يتحقق الموضوع في الخارج لا يكون الإنشاء فعليا. فرض أن الإنشاء إنشاء وجوب الحد إنما هو على المستطيع أزلي، لكن الوجوب الفعلي إنما يكون بعد الاستطاعة، لو ما له فقبل الاستطاعة لم يكن وجوب إذ لم تكن استطاعة، فالموضوع والاستطاعة الوجوب إنما يكون بعد ذلك. مقامنا أيضا كذلك، إنما اعتبر الملكية لهذا المال أفرز لمن انتقل إليه المال من مورثه، مثلا أو ملكه بالحيازة مثلا أو بالشراء أو بغير ذلك من النوافل، فالمال اعتبر ملكا للبايع الذي بيع هذا المال من شخص فضولة، اعتبر من الأموال لهذا الشخص. الموضوع موجود فالملكية فعلية. وأما بالنسبة إلى المجيز اعتبرت الملكية للمجيز أي بعد إجازته، فعلية ذلك إنما يكون بعد الإجازة، قبل الإجازة لم يعتبر هذا ملكا له، وإنما يعتبر ملكا له بعد الإجازة، إلا أن الملكية سابقة. يعني إن هذا الاعتبار بعنوان الإمزاء، الشارع يمزي ما يفعله المالك أو الزوج بالمقام أو الزوجية. إذا فرضنا أن المالك تعلقت إجازته بالملكية السابقة، إمزاء الشارع يكون إمزاء لهذه الإجازة، ففعلية ذلك إنما يكون بعد الإجازة، وليس بينهما أي مناقات. فالصحيح أن الكشف فالصحيح هو القول بالكشف لا على النحو الوجوه المذكورة، بل على هذا النحو، والملكية ملكية حقيقية لكن بعد الإجازة، لا أن الإجازة تكشف أنه كان ملكا له حتى قبل الإجازة. فنعبر عن هذا أيضا بالكشف الحكمي لا بأس به. أو بلفظ آخر، ثم ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الرضا الباطني الذي يكون مغفولا عنه وتقديري لا فعلي. لو فرضنا أن المالك كان ملتفتا كان يرضى بذلك، ولكن لم يكن ملتفتا كان غافلا أو كان في بلد آخر، فهل يكفي مثل هذا الرضا التقديري فيخرج المعاملة عن الفضولية في المقام وفي غير المقام، أو أن المعاملة بعد فضولية ولا بد في نفوذها من لحوق الإجازة؟ الظاهر أنه لا خلاف في عدم كفاية الرضا التقديري في صحة العقد، وأنه لا يوجب انتساب العقد إليه بوجهين. لا يكون هذا البيت بيئا له فيسبغ عليه أنه باع داره أو تزوج، كل ذلك لا يسبغ بالرضا التقديري. وإن كان الرضا التقديري على ما هو المشهور ظاهرا كافيا في جواز التصرفات الخارجية، فيجوز لأحد أن يأكل من مال أخيه إذا علم برضا على تقدير الفاتح، ولو فرضنا أنه فعلا غير ملتفت، يرد إلى دار أخيه من سفر أو غير سفر، أخيه حقيقة أو صديقه وأخيه المؤمن، فيراه نائما، ولكن الغذاء موجود، بل الماء موجود والغذاء موجود، يشرب ويأكل عالما برضاه على تقليل الفاتح، وإن كان فعلا غير ملتفت فهو نائم. الظاهر أن المشهور اكتفوا في جواز التصرف بمثل ذلك، يصدق أنه طيب النفس بذلك وإن لم يكن ملتفتا، ولأن السيرة القطعية قائمة على ذلك بجواز التصرف في مال أحد تصرفا تكوينيا من أكل أو شرب أو لبس أو غير ذلك من التصرفات، فيما إذا علم رضاه التقديري وإن لم يكن المالك ملتفتا إليه بالفعل. وأما بالنسبة إلى انتساب العقل إليه، يكون هذا عقلا له، يبيع داره، يوجر داره، يزوجه من شخصين أو يزوجها من شخصين، كل ذلك لم يثبت دليل على نفوذه، والعمومات مثل عقوب العقود وغير ذلك لا يكون مشمولا له، لأنه بالرضا التقديري لا يكون العقد عقلا له. وأما إذا كان راضيا بالفعل، علمنا برضاه بالفعل وملتفت، فهل يكفي هذا في استناد العقد إليه والحكم بصحته مع رضاه الفعلي؟ نعلم بأنه راض وهو مطلع، يعلم بأن زيدان يبيع داره من أمر مثلا، أو يزوجه من امرأة أو يزوجها من رجل، فهل يكون الرضا المعلوم من طريق آخر، من سبب آخر، هل يكون هذا كافيا في صحة العقد وخروج العقد عن الفضولية أو لا؟ فيه كلام. الذي يظهر لعله من المشهور ونسب إليهم عدم كفاية ذلك، وأن العقد بعد فضولي، وهو الذي اختاره الماتم قدس الله نفسه، لأن الذي يخرج العقد من الفضولية إما الإذن السابق أو الإجازة المتأخرة، وشيء منهما لم يتحقق في المقام. المالك أو الزوج أو الزوجة في المقام لم يصدر منه إذن سابقا ولا إجازة لاحقا، الرضا الباطني ليس بإذن ولا إجازة، فالعقد بعد فضولي، وللمالك أن يرده أو أن يمزيه. ولكن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه استقرب خروج هذا عن الفضولية، وأنه يلزم هذا العقد ويكون مشمولا للأدلة، واستند في ذلك إلى ظهور كلمات الفقهاء في كفاية الرضا الباطني، فإنهم قالوا إن السكوت أعم من الرضا، فلا يدل عليه. من هذا التعبير السكوت أعم من الرضا، استكشف قدس الله نفسه أن موضوع الحكم والرضا، والذي هو دخيل في صحة العقد والرضا، ولكن السكوت بما هو أعم من الرضا فلا يكتفى بالسكوت. فإذا قيل لزيدين بعنا دارك من فلان بكذا، سكت لم يجيب. لا يكفي هذا، لأن السكوت أعم من الرضا. فالظاهر من هذا الكلام أن ال... فالظاهر من هذا الكلام أن الذي يعتبر في كفة العقد هو الرضا، واستند في ذلك إذن إلى عدة روايات، منها ما ورد من أن سكوت البيك إمضاء إذن من سماتها إذنها أو إقرارها كما في بعض الروايات. في باب تزويج العبد نفسه من غير إذن المولى ورد فيه أنه إذا علم مولى إذا علم به المولى وسكت سكوته إقرار منه. ورد في باب السكرى أنها إذا زوجت نفسها في حال السكر ثم أفاقت وأقامت مع زوجها إقامتها إقرار منها. ورد في باب الخيار أريت أن لامت أو أقبل، قال عليه السلام ذلك رزا من. يظهر من هذه الروايات أن العبرة إنما هو بالرزا الباطني، فعلى ذلك يحكم بنفوذ هذا العقد ولزومه مع العلم برزا المالك، فليس له بعد ذلك رد هذا العقد. ونتكلم في ذلك إن شاء الله.